أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سبل الجنان ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، بشير النذير والسراج المنير، المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بمحمد. بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين منقذ الشعوب وأملها الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أما بعد يا عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم وأهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة الإسراء والمعراج والبعثة النبوية الشريفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للتأسي برسول الله، وأن نسعد بانتهاج سنته العظيمة. قال ربنا عز وجل: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه المناسبتين العظيمتين، مناسبة الإسراء والمعراج والمبعث النبوي الشريف، هناك نقاط مضيئة عديدة لابد من التوقف عندها واستقرائها والتأمل فيها، لا لأجل أن يختزن الإنسان علما على علم، بل لأجل أن ينطلق في ميادين العمل. الكثيرون يستمعون، ولكن القليلين يعملون. في الوقت الذي نجد في القرآن العظيم كل آية تذكر المؤمنين، أيضا تذكر الذين يعملون الصالحات. نحن ينقصنا العمل، وإلا فالعلم والكلام والنظريات قد استمعنا إليها كثيرا، وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقصص الإسراء والمعراج وكيف بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة وكيف نزل عليه الوحي في غار حراء وماذا قال له، كل ذلك نفهم ونعرف ونكرر، ولكن أين الثمرة على الأرض المشهود، على أرض الواقع في حياتنا ومساحة يومياتنا وأعمالنا وسلوكياتنا؟ هل لرسول الله ولقيمه الرسالية موضع إنجاز، موقع تطبيق؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نسأل أنفسنا في هذه المناسبات التي تمر علينا، وكل واحدة منها مدرسة، لو كنا نريد أن نحيا حياة طيبة. انظروا إلى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الأمر في هذه الآية أن استجيبوا، فالأمر يدل على الوجوب، يعني أيها الذي آمنت بالله والرسول، يا أيها الذين آمنوا. فالحمد لله الحاضرون في هذا المجلس كلهم مؤمنون. إذن الخطاب في هذه الآية إلى كل فرد فرد منكم وأنا أيضا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. أمر استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الحياة الطيبة بنص هذه الآية التي تقول: فمن عمل صالح وهو مؤمن من ذكر أو أنثى، فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أي العمل الذي يبتني على الإيمان، سواء الذي يعمل كان امرأة أو رجل. فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه في الدنيا، وأما في الآخرة فلنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انظر الحديث عن العمل، التركيز على العمل. فمن عمل في بداية الآية، ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون في نهاية الآية. فالتركيز على العمل، استجيبوا، والاستجابة هي الانطلاقة العملية. فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتون في المسجد ويجلسون مع رسول الله، وعندما يستفيدون حديثا أو يستمعون إلى آية نزلت على رسول الله ينطلقون للعمل بذلك، حتى يقول بعضهم: اصبر حتى رسول الله من حديث آخر، فيقول: إن لي في العمل بهذا الحديث كفاية، فينطلق ويطبق. الإشكال الذي نعيشه والإشكاليات التي تحيطنا في حياتنا الفكرية، حياتنا السياسية، حياتنا الاقتصادية والاجتماعية، وحياتنا العائلية، الإشكاليات هذه كلها تنبع من مشكلة واحدة، هي خلونا عن العمل. الكثير منا يعرف الحق، يعرف الإيمان، يعرف الدين، يعرف المسائل الفقهية، يعرف كل شيء، ولكن الإرادة التي تحمله المسؤولية هذه هي الخاوية والضعيفة عنده. وهذه المشكلة أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذه المشكلة هي على مختلف المستويات مع الأسف الشديد، حتى أولئك الذين يسمون بالعلماء هناك هذه الإشكالية ترى فيهم، ولكن الله سبحانه وتعالى قد وسعت رحمته كل شيء، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن البحث عن الوسع هو أيضا يحتاج إلى دفع مسؤولية، يعني أن تعرف مقدار وسعك ومقدار قدرتك على العمل والتكليف، فذلك أيضا من مسؤوليتك، لا أن تبرر التقاعس في نفسك بأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أن الشيطان في داخل الإنسان يوحي بالتقاعس والتثاؤل إلى الأرض أن لا تستطيع، إذا استسلم للأمر الواقع. هنا محل الامتحان، على الإنسان أن يبحث على مساحة وسعه وعلى القدرات التي مكمونة في ذاته، فإن الإنسان قادر إذا اكتشف الحقيقة، وعليه أن يكتشفها أيضا، فإذا اكتشفها وانطلق في العمل بالحقيقة فإنه يصل إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا بد من الكدح، لا بد من العمل. ولقد خلق الإنسان في كبد، أي المكابدة، أي بذل الجهد والتحرك نحو الهدف. وفي قوله تعالى نقرأ أيضا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أسرى ربنا تعالى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عملية الإسراء إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ومن هناك تبدأ رحلة المعراج إلى السماء. لماذا؟ لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. معجزة الإسراء والمعراج والرحلة التي اخترقت المعادلات الزمنية والمكانية، هذه كانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي أتى بها رسول الله معجزة لإثبات أنه حق. ولكن المشركين بعضهم أنكروا واتهموه بالكذب واستهزأوا به، ولكن هناك من آمن، آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلاقا من هذه الآيات والأدلة والبراهين المعجزة. ورسول لا يريد الإيمان فقط، ولقد قال كلمته الخالدة: الإيمان عمل كله. لا يريد الإيمان فقط، وكما يقول الإمام الصادق عليه السلام: في شعر منسوب إليه تعصى الإله وأنت تغفر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنت آمنت بالله وأحببت الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا كله صحيح، ولكن أين العمل؟ لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول القرآن في سورة الجمعة الآية الثانية أو الآية الثالثة، ولقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، هذه آية أخرى. أما الآية التي أريدها، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. الدور الأول لرسول الله أن يتلو آيات الله على البشرية ويزكيهم، أي يربيهم ويطهرهم من الأدران من الرذائل، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث لكي ينقذ البشرية من الهلاك، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه علينا في هذا المجلس، هل الأمة الإسلامية من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عاش الإنقاذ؟ هل عاش الإنقاذ؟ أم تعرض لويلات ولتخلف ولحروب مدمرة ولخلافات قاتلة؟ لا شك أن الثاني هو الذي تحقق. ما هو السبب؟ السبب أن المسلمين لم يستفيدوا من القرآن الذي نزل على قلب محمد. هو القرآن، القرآن المطبوع، نعم هذا هو القرآن الظاهر. أما القرآن الناطق، أما القرآن الحقيقة، ذلك هو بطن القرآن، محتوى القرآن، مفاهيم القرآن، وما قاله أمير المؤمنين علي عليه السلام والأئمة الأطهار. الولاية والإمامة والخلافة الحقة هي التي تنطق بالقرآن الباطن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الآية تشير إلى أي قرآن؟ إن هذا القرآن، هذا لفظة الإشارة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن الذي نتلو منه الآيات نعم، ولكن ليس هذا كل الجواب. إن هذا القرآن إشارة حقيقية إلى القرآن المطبق، القرآن المجسد، هو أمير المؤمنين علي عليه السلام والأئمة الأطهار. وفي هذا القرآن ما نقرأه وما يحتويه هذا القرآن هو سيرة هؤلاء الأطهار الأئمة الأبرار. إن هذا القرآن يعني القرآن وتفسيره، القرآن ومعانيه، القرآن ودلالاته، القرآن والعترة، وذلك هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. ولكن الضلال قد تحقق في بعض المسلمين. لماذا؟ لأنهم قد فرقوا بين القرآن وبين العترة، فرقوا بين الظاهر، فرقوا بين الكلمات وبين المحتوى والمفاهيم الرسالية التي تختزلها كلمات القرآن الكريم. وهذه هي الإشكالية. فما حصل من انحراف في الأمة الإسلامية وضلال وتخلف، كل ذلك لأجل الفصل الذي حصل بين علي والقرآن، أليس كذلك؟ وهل نحن أتباع علي عليه السلام نفصل ذلك أيضا؟ الكثيرون منا يفصلون، ولكن لا على المستوى الفكري، إنما على المستوى العملي. شيعي هو يوالي علي عليه السلام ولكنه لا يعمل، فهذا هو فصل أيضا بين القرآن وبين علي عليه السلام. إن هذا القرآن يهدي، كلمات عربية واضحة المعنى، يهدي للتي هي أقوم. الأقوم يعني الأشد في الاستقامة، الأقوم يعني الأشد في الاستقامة. إذا أردت أن تكون على استقامة فكرية، استقامة اقتصادية، استقامة اجتماعية، استقامة سياسية، فإن ذلك تجده في القرآن. إن القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أشد استقامة وقوامة وثباتا وصراطا مستقيما. ويبشر المؤمنين، نعم، ويبشر المؤمنين من؟ الذين يعملون الصالحات. قلت لكم الإيمان من دون العمل لا ينفع. يبشر من؟ يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. بماذا يبشرهم؟ أن لهم أجرا كبيرا. ماذا تريد أنت في حياتك أيها الإنسان؟ ألا تريد الأجر؟ ألا تريد حسن العاقبة؟ فإن ذلك في الإيمان والعمل الصالح. والآية الثانية التي تلي هذه الآية تقول: وأن للذين لا يؤمنون بالآخرة عذابا أليما. يعني في الآية بشارتان، بشارة للمؤمنين أن لهم أجرا كبيرا، وبشارة أخرى لهم أيضا بأن أعداءكم الذين لا يؤمنون بالآخرة أن لهم عذابا أليما. انظروا إلى جمال الآيات القرآنية، كيف هذه الآيات تحدث الإنسان بماليتها العقائدية والآفاق البعيدة في الدنيا والآخرة. الآية تتحدث عن أجر الدنيا وأجر الآخرة، عن عاقبة المؤمنين وعن عاقبة الذين لا يؤمنون بالآخرة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، مع هذه المقدمة والتمهيد، أنتقل بكم إلى ما نحن نعيشه اليوم في البحرين. الحمد لله الذي شرفنا بالإيمان به وبرسوله وبالأئمة الطاهرين. الحمد لله الذي جعل القرآن كتابنا، وجعل المساجد والحسينيات محطات لنا نتزود منها معرفتنا للدين، وننطلق من هذه الأماكن لكي نعمل بالقيم التي نتعلمها. عندما نخرج إلى ساحة المجتمع، ماذا نرى وماذا يجب أن نعمل؟ ما نراه هو أزمة قد انتهت وبقيت منها فصول، الأزمة التي عشناها وخرجنا منها، العفو الأميري العام في 5 فبراير، تلك كانت أزمة، ومن بعد العفو هناك فصول من الأزمة لا زالت تحتاج إلى حلول. إن العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، على الإنسان المؤمن أن يعرف زمانه. أنت تعيش في أي زمان وتحيطك أي أزمات؟ الخلافات الرقم الأول من الأزمات، المخدرات الرقم الثاني، تدني المستوى الثقافي في المجتمع الرقم الثالث من الأزمات، والبطالة وأزمة السكن الرقم الرابع والخامس من الأزمات، وكذلك ما يشاهده الإنسان في بعض الدوائر الحكومية من طائفية متميزة. هذا ما أدانه أمير البلاد في خطابه وفي كلماته الرائعة التي أطلقها بداية العفو، ولكن لا زالت هناك بصمات من التمييز الطائفي يجب أن تمسح من الإدارات الحكومية، وهذه أزمة خطيرة لا بد أن تعالج. ونرجع إلى الأزمة الأولى، أزمة الخلافات الشيعية، والتي أساءت إلى سمعة الإنسان الشيعي. لماذا الخلاف؟ وعلى أي شيء يختلف الشيعي مع شيعي؟ أين تلك القيم والمبادئ والأخلاقيات التي تعلمناها من أئمتنا الأطهار، أن لا تختلفوا فتختلف قلوبكم فتهلكوا. أين نحن من سيرة الأئمة الطاهرين؟ نحن نرى أن الخلافات هذه تقتلنا، وإننا ضحايا ما نرتكبه ضد بعضنا البعض. المآتم الحسينيات، المحاضرات، مواكب العزاء، وكل عمل صالح تقومون به فهو جيد، ولكن هذا اللسان إن تحرك في هدم أخيه فإن كل الصالحات تنهدم. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لينقذنا أيها الإخوة، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يجب أن نعمل بما قاله رسول الله. جاء بعض المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتكلموا عن امرأة مؤمنة، قالوا أنها تصلي ليلها وتصوم نهارها وتفعل وتصدق، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. دققوا في هذا الحديث، إنها تصلي صلاة الليل ما عدا الفرائض، وإنها تصوم طول النهار، وإنها تفعل، وأنها تصدق أو تتصدق وتعطي تبرعات، ولكن بلسانها تؤذي جيرانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا خير فيها، إنها من أهل النار. لا خير فيها، إنها من أهل النار. ثم قالوا: يا رسول الله، وإن فلانة تصلي المكتوبة، يعني تصلي فقط الفرائض الواجبة ولا تصلي المستحبات، إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم شهر رمضان، يعني فقط الصوم الواجب، بعد ما تصوم صوم مستحب، ولكنها لا تؤذي أحدا بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إنها من أهل الجنة. الذين يؤذون المؤمنين بلسانهم ويتهمون ويتكلمون من بينة ودليل، هؤلاء مهما عملوا صالحات من الصلاة والصوم وما شابه ذلك فإن أمرهم خطير جدا، فلا بد أن ننتبه. إن الخلافات تسقط ولكن بالسكوت. في حديث عن علي عليه السلام: إذا سكت الجاهل سقط الاختلاف. الذي لا يعرف الحقيقة، الذي لا يحيط بالأمر، لا يفهم تفاصيل القضية، عليه أن يسكت. فكل الخلافات والمشاحنات والبغضاء والعداوات والصراعات، إن هناك أناس من كل الأطراف يتكلمون ويتكلمون، يقولون ويقولون، وعلى كل كلمة وقول محاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ما ينفض من قول إلا ولديه رقيب عتيد. تقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها: من آمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. تعرف خير؟ قول الخير. ما تعرف؟ اسكت. من آمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، وإن من دليل العقل قلة الكلام. فالخلافات أزمة خطيرة تهدد الكثير من المكتسبات التي ضحى من أجلها هذا الشعب الطيب. من هنا فإني أقول لا للخلافات، نعم للوحدة، نعم للألفة، نعم للأخوة الإسلامية. وبذلك فإني أقول للسادة العلماء الأجلاء في البحرين: تعالوا إلى مجلس يضمنا جميعا. أليس الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين في قوله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يعني إذا تتعصب وتغضب وتفور، حاول أن تغفر للطرف الآخر وتعفو عنه وتتنازل، لا تنفذ غضبك. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، من صفات المؤمنين في القرآن، استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. أين أمورنا نحن وأين الشورى أيها العلماء؟ وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم. يا أهل الخير، يا أهل الثروة، ومما رزقناهم ينفقون. المال مال الله، أيام معدودات، أمانة بيدك، كيف تتصرف مع هذه الأموال؟ كن ذكيا واشتر بهذه الأموال قصورا في الجنة قبل أن تخرج من يدك الأموال وتأتي ولا قصور في الآخرة. ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فالشورى المشروع الغائب عن ساحتنا في البحرين، فلا بد لعلمائنا الأفاضل أن يفكروا في تأسيس هذا المشروع الوحدوي لكي نجتمع بكل توجهاتنا وبكل ما نحمل من أفكار وتعددية نجتمع. فإن العاقل هو الذي يجمع عقله مع عقول الآخرين. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد واقعة أحد، واقعة الهزيمة، نزلت هذه الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم. أي إنك تلين، لنت يعني تلين، يعني تتسامح وتكون لين. فبما رحمة من الله لنت لهم. لين الرسول هو امتداد لرحمة الله سبحانه وتعالى. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لن ترضوا من حولك، ما يبقى أحد وياك. إذن فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. سبحان الله، الذين سببوا الهزيمة في واقعة أحد يأمر الله سبحانه وتعالى أن لا يعامل هؤلاء الذين خالفوا أوامر القيادة، أن لا يعاملهم بالعنف بل باللين يكسبهم، مع أنه ارتكبوا خطأ فظيع سبب هذا الخطأ، هذا الخطأ سبب الهزيمة النكراء. مع ذلك يأمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يلين مع هؤلاء وأن يعفو عنهم وأن يستغفر لهم بل وأن يشاورهم. انظر إلى رحمة الله والتسامح الإسلامي، يعني حتى مع هؤلاء أن تستشير. ورسول الله هو في غنى عن المشاورة، رجل معصوم مرتبط بالوحي يعلم كل شيء، لا يحتاج إلى رأي ورأي فلان وفلان، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا نحن المسلمين أن رسول الله قد طولب بالشورى. إذن أنت أولى، أنت أولى. رسول الله الذي لا يخفى المعصوم عن الخطأ والزلة يؤمر بالشورى، فأنت بطريق أولى حيث لا عصمة لديك. من هنا فإن نظرية الشورى هي النظرية الحضارية التي لو طبقناها في حياتنا حتى على المستوى الفردي والمستوى الأسري والعائلي وعلى المستوى العلماء وأخيرا على مستوى نظام الحكم في الدولة، لو انتهزنا نظرية الشورى فإننا سوف ننجز الكثير الكثير من أهداف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولملأنا الفراغ الذي حصل بيننا وبين القيم والمبادئ الإسلامية. هذه الفجوة بيننا وبين الإسلام تزال إذا طبقنا النظريات الإسلامية. ومن هنا فإني أختم هذا الحديث برواية نبوية جميلة جدا، وأوصي المؤمنين أن يكتبوا هذا ويتحدثوا به في كل مجالسهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاؤكم ولم يكن أمركم شورى بينكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. ماذا يقول لنا رسول رب العالمين؟ هل نفهم؟ هل نتفقه؟ كلمات تخرج من رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي كان قبل البعثة الملقب بالصادق الأمين. الجاهلية والعرب المشركون
نعتوا رسول الله بالصدق والأمانة، هذا الرسول ينطق لنا بهذه الكلمة: أيها المسلمون، إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، عيشوا بسعادة على الأرض. فهذه حضارة، هذه كرامة، هذه عزة، هذا يعني التقدم. عيشوا على وجه الأرض إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم وأمركم شورى بينكم. وأما إذا كان العكس، وأما إذا كان العكس لا سمح الله، إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاؤكم ولم يكن أمركم شورى بينكم، فلنقرأ واقعنا قراءة إسلامية موضوعية محايدة، ولندرس حياتنا سلوكنا وموقعنا من الإعراب، ولننطلق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديثه الكريمة ووصاياه الخالدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يحسن عواقبنا، وأن يحشرنا مع الصالحين في جنات النعيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد، وصل اللهم على سيدنا محمد وآل محمد. أنا أقرأ. نحاول أن نختصر في الإجابة على الأسئلة حتى لا يتأخر الأخوة والأخوات عن منازلهم وأعمالهم. الأسئلة كثيرة ونحاول نختصرها. إننا نجد أن أصحاب المذاهب المختلفة تقوم بنشر مذاهبها في كل بقاع الأرض وأصقاعها، بل أصحاب الديانات المنسوخة تبشر الناس وتنشر دينها، ونحن أصحاب المذهب الحق مذهب أهل البيت، ماذا فعلنا؟ هل قمنا بنشر هذا المذهب؟ في الواقع العلماء الأعلام عملوا كثيرا على امتداد التاريخ في نشر مذهب الحق، والحمد لله رب العالمين بعد الصحوة الإسلامية التي عرفت الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، فقد انتعش المذهب الشيعي في أكثر البقاع، وأنا شاهدت بعيني في دول كثيرة الأثر الشيعي المنتشر في أفريقيا وفي أوروبا وفي الهند وفي إسبانيا وفي دول كثيرة حيث سافرت إليها ورأيت ذلك. ولكن هذا لا يكفي، فإن الآخرين متقدمون علينا كثيرا، ولو نحن تركنا خلافاتنا للحقنا بهم وتقدمنا عليهم. سؤال: هل تعتقد بأن الدولة جادة بتوظيف العاطلين؟ في لقائنا مع أمير البلاد تحدثنا عن أزمة السكن وأزمة البطالة، ولمست من كلام الأمير أن هناك جدية كبيرة في حل هذه المشكلة، ولكن هناك بعض العقبات التي تحتاج لإزالتها إلى عنصر الزمن وعنصر المشاركة. حتى قالوا لي أن أي اقتراح لديك قدمه إلينا لحل مشكلة البطالة. وأنا طلبت من الأساتذة وذوي الخبرة والأخوة الذين التقيت بهم في مجالس مختلفة أن يقدموا لنا اقتراحاتهم حتى نقدمها بدورنا إلى أمير البلاد، وبذلك إن شاء الله نساهم في حل هذه المعضلة الاجتماعية الكبيرة. سؤال: ما كان لله ينمو؟ ذكرت الخلافات في الجانب أو البيت الشيعي، أتصور أن العلماء المخلصين قادرين على تفتيت هذه الخلافات بدلالة على إخماد نار حدثت مؤخرا في جد حفص. قلت نعم للوحدة، نعم للأخوة الإسلامية، أرجو وأمل أن ينعكس ذلك على الجانب العملي. بارك الله فيك على هذا الكلام. وطبعا هناك خطوات جيدة من العلماء لمعالجة الخلافات، ولكن هذه الخطوات لا تكفي، فإن القضية أكبر من هذه الخطوات. ونحن شرحنا في اللائحة التي كتبناها كنظام داخلي للمجلس العلمائي، وقدمنا هذه اللائحة إلى كل السادة العلماء ليتفكروا فيه أو فيها ثم نتكلم. فذكرت في هذه اللائحة أهداف المجلس وأن القضايا صعبة جدا ولا يمكن علاجها ببعض الجلسات العلمائية الطارئة. ذكرت في محاضرتك وركزت على العمل، وكما يقال أن النية تقوم مقام العمل، وكلام جابر الأنصاري أن بنيتي على مضي ما مضى عليه الحسين، ما هو تعليقك على ذلك؟ نعم، جابر بن عبد الله الأنصاري لو لم يكن يعمل بالإسلام لما وفق للمجيء إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام، لأنه طبق الإسلام حتى وصل إلى ذلك المقام في زيارته في أربعينية الإمام أبي عبد الله الحسين، وإنما لم يكن معه في ساحة القتال لظروف زمنية ولكبر سنه وفقده للبصر. والأعمال بالنيات، نعم الأعمال بالنيات، ولكن النية الصالحة هي التي تقود العمل، لا أن النيات تكون بدلا عن العمل. والدليل واضح، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة يجلسون في بيوتهم وينوون الصالحات والجهاد في سبيل الله فما كان الإسلام يصلنا، وإنما وصل الإسلام لما قام بغزواته وجهاده وهجرته وصبره وصموده في شعر أبي طالب، وبعد أن قام أمير المؤمنين بتلك الحروب والمواقف البطولية وإلى آخر ذلك. فالعمل هو الأهم والنية هي التي تقود العمل، أما أن تكون النية بديلة عن العمل فهذا مرفوض، ولو كان غير مرفوض لكان العلماء هكذا يعملون. نعم، قال رسول الله: وأمركم شورى فظهر الخط مو واضح، ونعتذر إلى صاحب السؤال. ما رأي العلماء الأفاضل بالنسبة للأحزاب الموجودة حاليا في البلاد؟ رأي سماحتكم بالنسبة لغزو أفغانستان من قبل الاستكبار؟ رأي العلماء الأفاضل بالنسبة للأحزاب الموجودة، حقيقة العلماء كعادتهم هنا في هذا الموقف أيضا. فالأحزاب هناك بعض العلماء يؤيدون، هناك من لا يؤيد. وأما أنا شخصيا فأني أؤيد الحزب الذي يتجه اتجاه إسلامي ويتحرك نحو القيم الإسلامية. سؤال آخر بالنسبة لغزو أفغانستان، نعم نحن لسنا مع هذا الغزو الاستكباري، و قلنا رأينا في عدة محاضرات، وكتبنا أيضا في مجلة صدى الأسبوع مقالا تحت عنوان الكارثة الإرهابية في أمريكا، الحقيقة والواجبات. وقلنا أن على الأمريكيين أن يبحثوا عن الفاعلين الجغرافية الأمريكية، وأصابع الاتهام لا يوجهوها إلى خارج أمريكا. ونرى أن هذا الغزو إنما يستهدف كل الأمة الإسلامية، وأن حصول هذه الغارة الأمريكية على أفغانستان حصول مترابطة، ومن بعد أفغانستان يأتي دور بقية البلدان وخاصة الجمهورية الإسلامية المباركة. فعلى المسلمين أن يكونوا على يقظة تامة لهذه المؤامرة الاستكبارية، وما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. السلام عليكم. أهل بنبي روحا وأهل الرسول أم لا؟ الخط مو واضح، ولكن يريد يقول السائل حسب ما أفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هل عرج بروحه وجسده أم فقط بروحه؟ العلماء أكثرهم على الإطلاق يقولون إنما كان المعراج روحيا وجسمانيا معا، وهذا هو الرأي الصائب. السؤال الآخر، ما هو موقفنا الشرعي اتجاه القضية الأفغانية؟ حقيقة موقفنا الشرعي أن نساند الشعب الأفغاني المضطهد والمستضعف، وأن نبحث عن أي قناة وطريقة لدعمنا لهذا الشعب. اقترحت على بعض المؤمنين عدة اقتراحات. الأول أن تؤسس لجنة إغاثة لتجمع الملابس وحتى الملابس المستعملة ومعونات غذائية وتهدى إليهم عبر الجمهورية الإسلامية، ونحن عندنا هذه الإمكانية. إذا أراد المؤمنون أن يجمعوا هذه المعونات فنحن ننقلها إلى الجمهورية الإسلامية، ولدينا في إيران أصدقاء من الحركة الإسلامية الأفغانية يقومون بتوزيع هذه المعونات على الشعب الأفغاني المهاجر إلى إيران. هذا الاقتراح الأول. الاقتراح الثاني، قلت أنه نطلب من الحكومة بأن نخرج مظاهرات سلمية نعبر عن رأي الشعب البحراني أو البحريني ما شئتم تسموه، فنعلن رأي هذا الشعب المسلم الأبي العزيز للعالم، كما شعوب خرجت مظاهرات في أوروبا وفي دول إسلامية مختلفة وعبروا عن رأيهم بالنسبة للقضية. فأنا في تصوري نطلب من الحكومة الإذن لمسيرة سلمية تعبر عن الموقف الحقيقي للشعب البحراني. وسؤال آخر، نحن مقبلون في الفترة المقبلة على بدء الحياة البرلمانية، هل يوجد أي مشروع إسلامي في هذا المجال حسب علمكم؟ لا شك الإسلاميين سوف يسجلون حيزا من الوجود في البرلمان، ولكن حسب ما أراه أن التمزق هذا الذي نعيشه اليوم سوف يحدد من مساحة الحضور في البرلمان الآتي. من هنا فإن التعاون على البر والتقوى والوحدة بين الإسلاميين أمر يفرضه التطور الجديد الحاصل في البحرين، ويمهد ذلك للدخول إلى البرلمان بحضور إسلامي أقوى. سماحة الشيخ، أشرتم إلى وجود الأزمات مثل الاختلاف الطائفية وغيرها، وبعضها أزمات تخص المجتمع وبعضها تخص السلطة وبعضها مشترك بين الاثنين. السؤال: كيف تعالج هذه الأزمات، بالحوار أو التعاون أم بأسلوب القوة والفرع؟ سؤال جميل جدا. نعم، أنا أعتقد أنه في جو الهدوء وفي جو التسامح والمحبة يمكننا أن نتحدث عن كل مشاكلنا بطريقة مقنعة وفي حوار ناجح. وأنا أدعو دائما إلى اللاعنف، وأن نعيش حالة السلم والصلح والمحبة، ونتكلم مع السلطة بلغة خالية من إهانة أو التعريض بالسلطة. ففي نفس الوقت أيضا أطلب من السلطة والحكومة في البحرين أن تعجل في حل الأزمات، وخاصة قضية البطالة، حتى لا يبقى هناك مبرر للمشاكل التي قد تكون محتملة في الأوضاع التي يعيشها العاطلون عن العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخدمة الإسلام ورفعة البلاد، وأن نكون في كل ذلك نتجه إلى حسن العاقبة. يا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، اعلموا أن الموت حق، وأننا قادمون إلى رحلة الآخرة، فتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من هنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى التقوى، وأن نتجنب الفساد والاستكبار والعلو والاستعلاء والتكبر على الحق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات تجري من تحتها الأنهار، قال عنها رسول الله: فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومثل ذلك فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله على